أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الفصل الرابع في أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. تفضل تفضل. أهلا وسهلا. هذا الفصل في أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات هو في الحقيقة يعتبر من أهم الفصول التي اعتمد عليها الحكماء في الإلهيات بالمعنى الأخص في البحث عن أحكام الواجب تعالى وصفاته. وهذه القاعدة واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات وقعت مورد قبول عند جميع الحكماء حاليا قبل بدء الكلام المتكلمين، هي وقعت مورد قبول عند جميع الحكماء. وحتى أن صدر المتألهين في شرح الهداية الأثيرية ينقل بأن هذه القاعدة في الحقيقة موروثة من قدماء الفلاسفة، حتى أن بعضهم نسبها إلى أرسطو. قال ما لفظه في شرح الهداية الأثيرية، قال هذه العبارة أي قوله واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات موروثة من القدماء، يعني هي ليست عبارة وليست قاعدة مستحدثة في الفضاء الإسلامي أو الفضاء الترجمات يعني. وهذه القاعدة نعم الشيخ الرئيس ذكرها في النجاة في غيرها من الكتب، من تبع الشيخ الرئيس من شراحه بهمنيار الإسفرايني في شرح النجاة وغيرهم في غير هذه الكتب، حتى مير داماد وشيخ الإشراق كلهم ذكروها يعني هذه القاعدة. ولكن صدر المتألهين في الحقيقة أضاف لمساته الخاصة على هذه القاعدة وطور هذه القاعدة، سواء من ناحية الاستدلال أم من ناحية تثمير الثمرات على هذه القاعدة. والحكماء قبل صدر المتألهين في الحقيقة استفادوا من هذه القاعدة عدة فوائد، وهذه الثمرات والفوائد التي استفادوها من هذه القاعدة هي التي وقعت محل نقد وإبرام ومشاجرة إن صح التعبير بين المتكلمين من جهة والحكماء من جهة، حتى إن المحقق الطوسي ذكر في التلخيص المحصل ما لفظه هذه المسألة هي المعركة بين المتكلمين والفلاسفة. لماذا؟ يذكر بعض الأمور التي سنذكرها، ولكن اللافت أيضا أن المتكلمين ذكروها، يعني سنجد في تضاعيف الكلام أن المتكلمين قبلوا هذه القاعدة ولم يقبلوا امتدادها في ما قبل الفلاسفة امتدادها فيه، يعني قبلوا القاعدة ولكن جعلوها مقتصرة على حدود معينة. مثلا نذكر من المتكلمين مثلا أبو إسحاق إبراهيم بن نبخت، وهو من قدماء متكلمي الإمامية، في كتاب الياقوت، طبعا أنا أنقل عبارة من أنوار الملكوت في شرح الياقوت، قال المقصد السادس في استناد صفاته إلى وجوبه تعالى، المسألة الأولى القول في الدلالة على أن الصفات ثابتة في وجوب وجوده، يذكر هذه القاعدة أنه واجب الوجود من حيث هو واجب الوجود تثبت له الصفات عن نحو الوجوب. أيضا يعني عبارات مثلا ابن سينا في النجاة قال واجب الوجود بذاته واجب الوجود من بجميع جهاته، شيخ الإشراق أيضا واجب الوجود بذاته واجب من جميع الجهات، والمير داماد وغيره. ولكن تعالوا لكي نرى هؤلاء الحكماء في الحقيقة ماذا استفادوا من هذه القاعدة، وسنجد أنهم في بعض الاستفادات من هذه القاعدة هو الذي وقع محل إشكال عند المتكلمين، لأنه يتعارض مع بعض مباني المتكلمين. المسألة الأولى التي نجدها في كلمات الشيخ الرئيس سواء في كتاب الشفاء إلهيات الشفاء أو في كتاب المبدأ والمعاد، نجد أن الشيخ الرئيس استفاد دوام الفيض من هذه القاعدة. ودوام الفيض يعني الله فياض منذ الأزل، ولأنه اعتبر الفياضية الله تعالى هي من مقتضيات وجوب وجوده، وواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع جهاته، ومنها كونه مبدأ للفيض. فيثبت بهذا دوام الفيض ومنها قدم العالم ومنها قدم العالم. وهذه كانت محل إشكال عند المتكلمين. كما سنجد مثلا قال واضح الكيفية الاستفادة. ها قال الشيخ الرئيس في لا لا هون كلام هو المعركة أصل المعركة في هذه المسألة. عليكم السلام ورحمة الله. ولكن الآن نحن طبعا في أثناء الكلام سنقسم سيتضح معنا أننا في الحقيقة سنبذل الجهد أولا في فهم ما أفادوه قبل الكلام عن الإشكال على ما أفادوه. ولكن لأنه وقع نزاع أصلا هل هم يريدون هذا المعنى أم لا يريدون هذا المعنى. أنا بصدد إثبات أن الفلاسفة كانوا يريدون إثبات أن الصفة أن قضية وقاعدة واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات تشمل دوام الفيض. أريد أن أثبت أنهم يريدون هذا المعنى. هلا بعض المتأخرين أشكل على هذا المعنى تارة إشكال بعد التسليم بأنهم يريدون هذا المعنى مثل فخر الرازي وإن لم يكن من المتأخرين ولكن أمثال فخر الرازي الذي قال ما أفادوه يشكل عليه وأفاد في كتاب المحصل إشكال ورده المحقق التوسي. ولكن تارة يكون النقاش إخوان الأعزاء ليس في أنهم واقعا يريدون شمول قاعدة واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات لقضية دوام الفيض، تارة يكون إشكال أصلا أنهم غير ناظرين لهذه المسألة. نحن نريد أن نثبت من كلماتهم أنهم يريدون من هذه القاعدة الشمول لقضية دوام الفيض. هم يريدون بغض النظر عن إشكال على ما يريدون ولكن هم يريدون هذا المعنى. قال مثلا شيخ الرئيس في إلهيات الشفاء في صفحة 376 بنسخة الشيخ المرعشي مكتبة المرعشي النجف السيد المرعشي قال ما لفظه شيخ الرئيس قال مبدأ الكل ذات واجبة الوجود وواجب الوجود واجب ما يوجد عنه يعني ما يوجد عنه أيضا واجب وإلا لو لم يكن ما يوجد عنه واجب فله حال لم يكن ما يوجد عنه واجبا فليس واجب الوجود من جميع الجهات. لاحظ يقول ما سأكمل عبارة بعد أوضح ويقول واجب الوجود بالذات ما يوجد عنه أيضا واجب أيضا واجب. لماذا؟ يقول لأنه لو لم يكن ما يصدر عنه واجبا وإن كان بالغير لم يكن هو واجب من جميع الجهات. يكمل فإن وضعت الحال الحادثة لا في ذاته بل خارج عن ذاته يعني وإن قلت بأنه حدث له أن أوجد فكان حدوث الحال أن أوجد خارج عن ذاته لأن ذاته لا تتغير كما يضع بعضهم الإرادة. متكلمون كيف يثبتون حدوث العالم؟ يقولون هو منذ الأزل قادر على إيجاد العالم ولكن لم يرد إيجاد العالم منذ الأزل. لاحظت؟ فالإرادة طرأت على قدرته فأوجد بتمام الداعي أوجد العالم في الزمان المعين كما يضع بعضهم الإرادة. فالكلام يقول شيخ الرئيس فيعود الكلام فالكلام على حدوث الإرادة يعني نعيد الكلام إلى أن الإرادة كيف حدثت على حدوث الإرادة. هل هو بإرادة يعني هل كانت الإرادة بإرادة أم طبعا يعني مريد بالطبع أو لأمر آخر أو أي أمر كان. ومهما وضع أمر حدث لم يكن يعني أمر حدث بعد أن لم يكن فإما أن يوضع حادثا في ذاته وإما غير حادث في ذاته بل على أنه شيء مباين لذاته فيكون الكلام ثابتا. يعني بغض النظر عن هذا الفقرة الأخيرة محل الشاهد هو أن الشيخ الرئيس سيتضح أكثر بعد في كتاب في المبدأ والمعاد في إلهيات الشفاء واضح أنه يفرع دوام الفيض وعدم عروض الإرادة الحادثة على الإيجاد يعني يقبل أنه حدثت إرادة لله فأوجد في زمان متأخر. يفرع دوام الفيض على قاعدة وإلا فله حال لم يكن فليس واجب الوجود من جميع الجهات. هو فرع على قضية أنه لو لم يكن الفيض دائما لم يكن واجبا من جميع الجهات. وأنا بصدد مش إثبات المطلب إنما بصدد بين أنهم هكذا يريدون. أيضا أوضح منه في كتاب المبدأ والمعاد الشيخ الرئيس صفحة 41 قال العقل بأول فطرته يعني بالبداهة يشهد أن الذات الواحدة تعالى إذا كانت من جميع جهاتها كما كانت يعني لا يعرض عليها التغير هي من جميع جهاتها ثابتة كما كانت وكان لا يوجد عنها قبل شيء يعني وهي بزمان سابق لم يوجد عنها قبل شيء لو فرضت أنه مر زمان لم يوجد عنها شيء فلا يمكن أن تفرض أنه وجد شيء بعد ذلك لأنه يلزم تغير بالذات يقول إذا كانت من جميع جهاتها كما كانت وكان لا يوجد عنها قبل شيء وهو الآن كذلك فالآن أيضا لا يوجد عنها شيء لاحظت شو عم يقول الشيخ الرئيس يعني إذا أنت بدك تفرض أن الله كان ولا فيض معه ولا مخلوق معه صدر عنه وهو لم يتغير وهو واحد من جميع الجهات فينبغي أن تفرض أن الآن لا يصدر عنه شيء وإلا يكمل فإذا صار الآن يوجد عنها شيء فقد حدث في الذات قصد فقد حدث في الذات قصد أو إرادة أو طبع أو قدرة وتمكن لم يكن إذا وجد الآن شيء لم يكن قد وجد عنها فقد حدث فقد حدث في الذات قصد أو إرادة أو طبع أو قدرة أو تمكن لم يكن ولا لماذا لم يصدر ثم صدر ومن أنكر هذا يعني أنه حدث فقد فارق مقتضى عقله فإن الممكن أن يوجد فإن الممكن أن يوجد وأن لا يوجد لا يخرج إلا الفعل ولا يترجح له إلا أن يوجد بسبب يعني يقول أنت تقول لم يصدر عنه شيء ثم صدر عنه شيء وبدك تقلي بالحالتان ما صار في أي طارئ في نفس الأمر والواقع مستحيل يعني العقل لا يقبل أنه ترجح في زمن عدم الوجود وفي زمن ترجح الوجود ولم يحدث هناك فرق بين الحالين هذا العم يذكره أيضا هذه كلمة وكذا الإسفرايني في شرح النجاة ذكر هذا الأمر صفحة 314 في شرحي على النجاة فإذا أكثر من ذلك أنا طبعا ممكن نقرأ العبارات أكثر ولكن خلينا نكتفي بهذا المقدار لبيان أن حتى يعني بعض العبارات مثلا الملا عبد الله الزنوزي اللي هو والده للأغا علي مدرس الزنوزي في كتابه الأنوار الجلية وهو من أكثر من اهتم بهذه القاعدة طبعا بالفارسي أنا النص عندي بالفارسي ولكن هو يذكر ما لفظه يعني يقول واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات يعني في أنا عم ترجم مباشرة يعني فيه هو في وجوده واجب وكذا في صفاته واجب جمالية كانت أو جلالية حقيقية باشاند أو إضافية أو إضافية قل ذاتية يا فعلية كما يقول هذا لا لا هو حكمه تعالى ولكن أنا بدي أقول حتى شيخ الرئيس يقول بهذا الأمر هذا صفحة مولانا العزيز صفحة 74
الأنوار الجلية
صفحة الأنوار الجلية طبعة أمير كبير طهران صفحة عام 1371 هجري شمسي
صفحة
74
يقول بالفارسي
أنا عم ترجم مباشر يعني قل ذاتية أو فعلية حتى الفياضية العامة والقيومية المطلقة التي هي جامع كل الصفات الفعلية لأن كل الصفات الفعلية ترجع إلى القيومية وكل الصفات الذاتية ترجع إلى الحياة ولذلك الحي القيوم ورد في الرواية أنه الاسم الأعظم جامع كل الأسماء الصفاتية الفعلية والذاتية القيومية المطلقة التي هي كل الصفات الفعلية تشمل كل الصفات الفعلية والأوصاف الإضافية أيضا ثابتة بمجرد النظر إلى ذاته يعني ذاته تعالى يعني من دون أي جهة خارجة عن الذات وبدون اعتبار أي اعتبار زائدة على أصل الذات وإلا المحذور السابق أي التركيب كما سيأتي في الأدلة يرد هنا وعلاوة على هذا ينبغي أن يقال أن فياضيته لو لم تكن كان ناقصا ولا يكون غير تاما في فياضيته فالمحل الشاهد أنهم في كلماتهم ناظرين إلى أن قاعدة واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات تشمل دوام الفيض طبعا يوجد إشكال مشهور صدر المتألين أورده في الأسفار، أورده في شرح الهداية الأثرية العلامة طبطبائي أيضا هم ذكروا قال وأورد على أصل المسألة بأنه منقود بالنسب والإضافات يعني بالصفات الفعلية. سيأتي الإشكال، سيأتي الإشكال، ولكن أنا فقط أريد أنهم ناظرين لهذا المسألة، مش أنهم مصرحين أنه لا يشمل إلا الذاتية، لا. حتى أكثر من ذلك مولانا الأغا علي مدرس الأفن ملا علي النوري، ملا علي النوري المحشي على الأسفار، صدر المتألهين بالأسفار يبدأ بالكلام هكذا يقول بمعنى يعني واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، يعني أن صفاته الكمالية كذا، فيشعر بعض الشرح قالوا قال تقييده بالكمالية يشعر أنه خاص بالذاتية باعتبار أن صفات الفعلية ليست كمالا له لأنه منتزع من مقام الفعل، وهذا رائج عندهم أن صفات الكمالية يعني الذات الذاتية. يقول ملا علي النوري في حاشيته على الأسفار بالمجلد الأول بهذه المسألة، يقول ما لفظه يشعر بظاهره اختصاص هذا الأصل بالجهات الكمالية وليس كذلك، وليس كذلك، فإن واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات كمالية أو لا، يعني حتى النسب والإضافات والصفات السلبية حتى.
أي صفحة
هذا؟ والله أنا حاطط المجلد الأول، ما حاطط أي صفحة لأنه نقلت، لأنه لما كنت عم حضر نقلت عن نسخة الأسفار الحمراء، عرفتها هذه المطبوعة الجديدة، عادة بس وثق أني بوثق من النسخة المشهورة، فما حطيت رقم الصفحة كرمال أخذتها من الكتاب اللي كان بين إيدي، ولكن بالفصل معروف هو المجلد الأول هذا. هو يقول سواء هو واجب بالذات واجب من جميع الجهات كمالية أو لا، طبعا عندما نقول صفات غير كمالية يعني التي لا تكون الذات يعني فقدها لا يؤثر على الذات كمالا، مثل ما بيذكروا بعض الصفات مثل الصفات السلبية مولانا، مثل الصفات السلبية. أكثر من ذلك مهم هذا، فإذا هذه النقطة الأولى، ما هي النقطة الأولى؟ أن هذه القاعدة استفاد الحكماء منها سواء شيخ الرئيس أو من أتى بعد الشيخ الرئيس على أي مسألة، أن على دوام الفيض، على دوام الفيض. ولذلك أكثر من ذلك، ولذلك الفخر الرازي عندما أورد هذه القاعدة في المحصل ماذا قال؟ قال وهذه الحجة، أتى بالحجة على القاعدة ونقض عليها، قال هذه الحجة لا تتمشى إلا بنفي كون الإضافات أمورا وجودية في الأعيان، يعني هي تشمل الإضافات في نظرهم، يعني عند المستدل تشمل هذه القاعدة الإضافات، ولكن عندي أنا أشك في كون الإضافات أمورا عينية.
هل الإضافة
قصدهم المقولة؟ لا لا لا، الصفات حاليا الصفات الفعلية، الصفات الفعلية اللي هي الصفات الخالقية والرازقية.
هو ابن مونز من دقيقة
دائرة. أحسنت، ولذلك هم قبلوا، حتى الفخر الرازي قبل بالقاعدة، ولكن قال هذه القاعدة التي أوردها الشيخ الرئيس، أوردها الشيخ الرئيس شملها للإضافات يعني الصفات الفعلية، ولكن عندي لا تشمل الإضافات لأن الإضافات ليست أمورا وجودية. لاحظت؟ يعني عند شيخ الرئيس. ولذلك المحقق، ولذلك المحقق الطوسي أجاب عن الفخر الرازي، قال لا نجيب على إشكالك فتشمل الإضافات. قال المحقق الطوسي في تلخيص المحصل اللي هو مسمى نقد المحصل على الفخر، قال هذه المسألة هي المعركة بين المتكلمين والفلاسفة، لأنه يقتضي كون واجب الوجود وعفوا كون الواجب واجبا من جهة الفاعلية. لاحظت المحقق الطوسي ماذا رد على الفخر الرازي بنقد المحصل، صفحة 102 بتلخيص المحصل طبعة دار الأضواء بيروت، قال هذه المسألة هي المعركة بين المتكلمين والفلاسفة، لأنه لماذا معركة بين المتكلمين والفلاسفة؟ لأنه يقتضي كون الواجب واجبا من جهة الفاعلية،
من جهة الفاعلية
يعني العالم قديم، فيكون فعله قديما والمتكلمون لا يسلمون بهذا. كلام محقق طوسي مش كلام مستنتج.
نعم، يعني هو يرد على الفخر الرازي انه حتى لو كان
امور غير وجوديه. هذا لا، لم اذكر الاشكال انا. هو ذكر المحقق طوسي اشكاله على الفخر، لكن انا محل الشاهد عندي وين؟ محل الشاهد أنه محقق الطوسي قال هذه القاعدة واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات هي معركة آراء بين الفلاسفة والمتكلمين.
واتفق مع الشيخ.
نعم. لماذا معركة آراء؟ لأنها عند الفلاسفة تجعل العالم قديم. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى دوام الفيض. إذن هي تشمل الفعل مو فقط صفات الذات حي وقادر وعليم. لأنه قال ما لفظه لأنه يقتضي كون الواجب واجبا من جهة الفاعلية.
شنو في هذا أنا لا يمكن هالشيء.
إيه شغل مصباح. يعني بالاستدلال.
والهي ما
بيشمل. إيه.
ومراده مش
هيك. نعم. واجبا من جهة الفاعلية يصبح واجبا من جهة الفاعلية مو واجب العلم واجب القدرة واجب الحياة واجبا من جهة الفاعلية فيكون فعله قديما فيكون فعله قديم محقق الطوسي هذه النقطة الأولى فإذا النقطة الأولى بعد بيان أنها وهذا لا يؤدي إلى إنكار المتكلمين لهذه القاعدة إنما تضيق دائرتها كما قرأنا عند الفخر بل حتى قرأنا عند ابن نوبخت وغيره حتى أنا طلعت عبارات حتى لابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه على النهج بيّن أنه حتى يستفيد منها لهذه القاعدة يعني معتزلة وغيره
يعني يقول قول المتكلمين الشخص صحيحان
هلأ في نقاش يعني لأنه هل المتكلمين ممكن ذهبوا إلى نفس النتيجة ولكن
طريق
مختلف يعني مش لأنه لا يقول بأن الإضافات هي غير وجودية مثل ما بقول الفخر لأن الإضافات هي لاحقة منتزعة من مقام الفعل فما فيك أنت تقول الإضافة قديمة قبل الفعل لأن الإضافة بعد الفعل في حكي سيأتي الإشكال على فكرة بعينه في كلام العلامة هذه النقطة الأولى التي ذكرها الفلاسفة هي دوام الفيض مستفادة من هذه القاعدة النقطة الثانية أيضا التي استعمل الفلاسفة هذه القاعدة فيها هي إنكار الغاية في حق الله تعالى طبعا من المبادئ الأساسية التي يذكرها الفلاسفة أن واجب الوجود لا يفعل لغرض بخلاف المتكلمين لا يفعل لغرض لأن الفعل لغرض هو استكمال لأن الغاية لا تتعقل إلا في الناقص فبالتالي حتى وطبعا يصورون الغرض بمعنى آخر أن ذاته هي الغاية لكن لا يفعل لغاية أما ما ذكره المتكلمون من أنه يفعل للغرض في لغير هذا أيضا باطل لأنه ذكر شيخ الرئيس في النمط الخامس في الخلق والإبداع هناك ذكر أنه يفعل لغيره يعني فعله لغيره لو لم يفعل لغيره لم يكن حسنا إذا قلت لم يكن حسنا لو لم يفعل لغيره ولم يوصل المصلحة لغيره ففعله لغيره ارتد عليه حسنا فهو يرجع إلى غرض في نفسه يعني هم يمثلون لهذا المثال يقول المتكلمين يقولون مثل مثلا شخص عالم من العلماء هذا المطلب مكرر عندك بيومنا مثل عالم من العلماء يقول قد يكون هناك شخص هيك مثلهن المتكلمين عالم من العلماء رايح الحج ويوجد طريقين للحج طريق نفس الطريق الثاني لا يمتاز عنه بشيء لا بطول ولا بقصر ولا بصعوبة ولا بشيء غاية الأمر أن الطريق الأول يسلكه كثير من الحجاج يستفيدون من علمه والطريق الثاني ما فيه حجاج لا يستفيدون من علمه فهم صوروا أنه يفعل لغيره بأن يسلك الطريق الذي يستفيد غيره منه فقال الله نفس الشيء هو لا يرجع الكمال إليه كما هذا العالم لا يرجع الكمال إليه إنما سلك رجح سلوك طريق لإفادة غيره والشيخ الرئيس لا يقبل هذا الكلام محقق الطوسي لا يقبل يقول لأن السلوك هذا يعني ألا تقول بأن العالم إذا سلك الطريق الذي تحصل منه الإفادة للغير يزداد بإفادة الغير حسنا وهو أحسن له فيرجع الحسن إلى اتصافه بالأحسنية فيقول حتى إفادة الغير لا تتعقل غاية لفعل الله ومن هنا أسس قاعدة أن العالي لا ينظر إلى السافل يعني لا يفعل لأجل السافل وصول المنافع للسافل هذا مسلم ولكن لا يكون فعله منطلقا من غاية لشيء يوجد بإيجاده يعني أيضا هلا مش هذا بحثنا أنهم في هذه القاعدة وفي هذه المسألة أيضا استفادوا أن الواجب لا يفعل لغرض من هذه القاعدة فهي أيضا مرتبطة بالفيض لاحظ يقول الأمير دامات في القباسات صفحة 336 يقول فإن الغرض وبالجملة النظر إلى السافل يعني كون الداعي لأجل السافل أعني لو خلق الخلق طلبا للغرض أعني أن يكون الغرض الخلق أو الكمالات الموجودة في الخلق أعني ما يتبع الخلق طلب كمال لم يكن لو لم يخلق، وهذا لا يليق بما هو واجب الوجود بجميع الجهات. يعني لاحظ أيضا يربط وجوب الوجود بجميع الجهات بالخلق وبعملية الإيجاد. أيضا من اللوازم التي استفادوها أيضا أن الصادر الأول لا يمكن أن يكون متعددا بالعدد، لابد أن يكون واحدا ذكر، وهي أنه لا يمكن أن تكون المبدعات كثيرة. نعم، يعني متعلقة بالخلق، يعني مش ناظرين، يعني حتى هم عندما طبقوا هذه القاعدة على كون على وحدة العقل الصادر الأول، يقول مثلا فإن لزم عددان أو شيئان يكون منهما شيء واحد مثل مادة وصورة إلى آخره، يعني يذكر ولأن كون ما يكون عن الأول تعالى على سبيل اللزوم، وهو على سبيل اللزوم، إذ صح أن واجب الوجود بذاته واجب الوجود بجميع جهاته، وفرغنا كذا يعني محل البحث، فلا يجوز أن يكون أول الموجودات عنه وهي المبدعات كثيرة، يعني لكونه واجب الوجود من جميع الجهات لا يجوز أن تكون المبدعات كثيرة، لكونه واجب الوجود من جميع الجهات لا ينبغي أن تتأخر فاعليته، لأنه واجب الوجود من جميع الجهات لا ينبغي أن يفعل لغيره لغرض في غيره. فهم استفادوا أصلا في المسألة المتعلقة بالفعل من قاعدة واجب الوجود من جميع الجهات، ليست فقط الاستفادة لإثبات أنه عالم، أنه حي، أنه قدير.
هذه الفرعية ولا الأساس الاستدلال هو القاعدة؟
لا أساس الاستدلال، وإن لم يكن صح، وإن لم يكن الاقتصار، ولذلك المحقق الطوسي
هي قاعدة أساسية بإثبات
المطلق. طبعا ولذلك هو لأنه يقتضي كون الواجب واجبا من جهة الفاعلية، صريح كلام المحقق الطوسي. جيد، هذا بالنسبة إلى هذا المطلب الأول. نأتي إلى المطلب الثاني، وهو معنى هذه القاعدة، معنى هذه القاعدة وتمييزها عن قواعد أخرى. طبعا قبل بيان معنى هذه القاعدة، بعض الحكماء استفاد عكس هذه القاعدة في حق الممكنات، قال يعني إذا كان واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، فالممكن الوجود بالذات ممكن الوجود من جميع الجهات، فجعلهما على نحو القاعدتين. يعني إذا أنت بذاتك ممكن الوجود، فعلمك وقدرتك وحياتك وكل شيء هو أيضا في ذاتك ممكن الوجود. على أي حال، هذه القاعدة في كلماتهم قد تشترك مع قواعد أخرى، قد تشترك مع قواعد أخرى. أهم قاعدة التي تشترك فيها هذه القاعدة مع قواعد أخرى هي قاعدة أنه ذكروا أن واجب الوجود ليس له حالة منتظرة، ليس له حالة منتظرة من جهة الكمالات، يعني لا يعني كل كمال يمكن بالإمكان العام بالنسبة له فهو ضروري له أو هو حاصل بالفعل له. هذه القاعدة ذكروا طبعا مثلا أنا بعطيكم مثال في الهداية، في الهداية صفحة 157 في أثير الدين الأبهري، يعني أثير الدين هو الشيخ صدر المتألهين شارح الهداية الأثيرية لأثير الدين الأبهري اللي هو كان من حكماء النشاء. هناك ذكر الماتن يعني الأبهري في الهداية، الهداية الأثيرية، قال ما لفظه: فصل في أن الواجب لذاته واجب من جميع جهاته، أي ليس له حالة منتظرة، أي ليس له حالة منتظرة. صدر المتألهين هون جاء وقال لا، هاتان قاعدتان، القاعدة واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات ليست هي عين قاعدة واجب الوجود ليس له حالة منتظرة، ويقصدون ليس له حالة منتظرة يعني لا يكون مستوى النسبة إلى أي صفة، بل الصفات بالنسبة إليه هي بالفعل حاصلة، بمجرد أن تمكن بالإمكان العام، يعني بمجرد أنها ليست بممتنعة فهي حاصلة، بمجرد أنها ليست بممتنعة فهي حاصلة. هنا صدر المتألهين ماذا قال؟ قال قاعدة أن كل ما يمكن بالإمكان العام فهي حاصلة بالفعل له، هذه لا تختص بالواجب، ليست من مختصات الواجب، بل هي تشمل المجردات، لدليل أنه المجردات أيضا يقولون في حق المجردات ويثبتون، وحتى شيخ الرئيس يثبت في المجردات هذا الأمر، أن المجردات هي كل ما يمكن، كل ما لا يمتنع في حقها فهو موجود فيها، يعني المجردات لا تستكمل، لاحظ، لأن الاستكمال مناطه الحركة والانتقال من القوة إلى الفعل، والقوة تستلزم المادة. الاستكمال مناطه الانتقال من الفقد إلى الوجدان. المشاء بالمجرد، لا لا نحن عم ننفي بلى نحن عم نلاحظ عم نذكر مولانا. نحن قلنا قاعدة واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات، بعضهم فسرها بأنه ليس له حالة منتظرة. شو يعني ليس له حالة منتظرة؟ يعني كل ما يمكن أن يكون فيه فهو فيه بالفعل. صدر المتألهين قال لا، واجب الوجود بالذات هي صفة مختصة بالواجب، بينما هذه الصفة ليس له حالة منتظرة، ليست من مختصات الواجب. لماذا ليست من مختصات الواجب؟ قال لأنها تشمل كل مجرد، وبعض المجردات ممكن. لماذا تشمل كل مجرد؟ قال ببساطة لأنه فرض أن أنك أن ألف قد يكون لها كمال من الكمالات. إذا لم يكن هذا الكمال حاصلا فهي مستعدة له. الاستعداد له يعني هي قد تستكمل ليحصل لها هذا الكمال. والاستكمال يعني الانتقال من القوة إلى الفعل، والانتقال من القوة إلى الفعل يقتضي حامل للقوة. ما هو حامل القوة؟ المادة. وهذا خلاف التجرد التام. ولذلك يثبتون من الأمور التي يثبتونها، وهي أيضا من أشرف الأمور التي يثبتونها في الحكمة، أن المجردات التامة لا تستكمل بخلاف الإنسان مثلا في عالم الدنيا. لا تستكمل يعني كل، يعني هي حاصل على كل ما كملت مرتبتها. ولذلك فرعوا على هذه القاعدة قاعدة شو، أن المجردات متفاوتة بالنوع لا بالأشخاص. يعني ما في، يعني المجردات، يعني العقل الأول هو نوع كالفرس، العقل الثاني مش شخص إنما نوع آخر. وإلا لو كان العقل الأول والعقل الثاني يشتركان في نوع، ولكن العقل الأول شخص والثاني شخص، أحسنت، فصار العقل الثاني يشترك بالنوع مع العقل الأول ولكن فاقد لكمال موجود في العقل الأول. لذلك قالوا نوعه في شخصه، كل المجردات أنواعها في أشخاصها، وهو ولكل منهم بعضهم سجد لا يركعون، بعضهم ركع لا يسجدون. أحسن، صر الملائكة، لا جبرائيل ما في يقوم بوظيفة إسرافيل، وإسرافيل ما في يقوم بوظيفة ميكائيل، لأنهم أنواع. لاحظت؟ طبعا نحكي الملائكة المقربين، يعني هلأ باختلاف، لأنه في عندهم ملائكة مش على شكل واحد. على أي حال، فلذلك هم يقولون أن المجردات التامة لا حركة فيها، لا حركة فيها يعني لا استكمال، لا استكمال يعني هي تامة، هي كلمات تامة، هي كلمات تامة، لذلك يسموها الكلمات التامة أحيانا. لذلك يقول صدر المتألهين، والشيخ الرئيس أيضا يقول هذه المسألة مش عند صدر المتألهين فقط، يقول المجردات كل شيء بالنسبة إلى المجرد ممكن بالإمكان العام، يعني ليس بممتنع، فهو حاصل بالفعل. لأنه لو كان هناك شيء علم، لنفترض العقل الأول قد يكون عالما بنسبة علم 10 ولكنه حاليا عالم بنسبة علم 9، يعني الجزء من العلم غير حاصل ولكنه قابل له. إذا كان قابلا له يعني هو مستعد لأن يكتمل علمه، مستعد لأن يكتمل علمه. هذا الاستعداد لا يكون إلا بوجود حركة، والحركة تكون بالقوة والمادة، وهذا سيأتي بحثه على فكرة في محلي. وهذا أشد إشكال أقوى إشكال على هذا أهم إشكال على ابن سينا، لأنه ابن سينا يقول أن نفسك ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس جوهريا، ولكن اختلف بالعوارض مش بالذات، يعني بالعوارض.
العوارض يعني في صار عنده في حركة،
ما هو هذا الإشكال. ولذلك صدر المتألهين ماذا قال؟ قال هي جسمانية الحدوث روحانية البقاء، بينما ابن سينا قال هي روحانية الحدوث والبقاء. فصدر المتألهين يقول النفس هي مادية مجردة، ولكن تنتقل من المادة إلى المجرد بالحركة الجوهرية.
وبس تنتقل، بس توصل،
بتثبت.
مش في التكامل
للنبات؟ لا، هون الاستكمال طبعا هذا إشكال، استكمال البرزخي وما بعد البرزخي هو من الإشكالات، وهي من التحيرات تحت الحكم المتعالي فعليا. وحاول أن يخرج عن هذا الإشكال الشيخ حسن زاد آملي بصرح العيون، ولكن أثبت التكامل علمي لا عملي، وحاول يخرج عن هذا الإشكال. ومنهم مثلا الأغا علي المدرس الطهراني حاول أن يثبت التكامل البرزخي والأخرى. ولكن كلامنا وان كلامنا أنه نعم هم قالوا المجرد التام لا يمكن أن يكون قابلا، لأن القابلية تكون فقط في الماديات، وهو فرض كونه مجردا تاما يعني لا يمكن أن يتكامل، لا يمكن أن يقبل أمرا قد فقده. ولذلك قال صدر المتألم خلاصة الأمر أن ما له حالة منتظرة يعني فاقد لما يمكن أن يوجد فيه، هذا لا يكون إلا في الماديات أو فيما له علقة ذاتية بالماديات كالنفوس اللي هي أصلا مادية. وحتى العلامة الطباطبائي بالمجلد الأول بالميزان يقول النفس هي البدن في بداية نشوئها، مش أمر مجرد متعلق بالبدن، هي البدن ثم تتجرد بالحركة الجوهرية، وهي الحركة الجوهرية يعني هي البدن ثم يتجرد. على أي حال، على أي حال كلامنا هو فقط في قاعدة أن كون كون العقول التامة هي كل ليس لها حالة منتظرة، لأن وجود الحالة المنتظرة يعني وجود عوارض يقبلها. فبالتالي أثبت صدر المتألهين تبعا للحكماء المشاء يعني أن هذه قضية تفسير واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات ليست من خواص الواجب تفسيرها بأنها ليس لها حالة منتظرة، لأنها تشمل المفارقات، مفارقات من العقول. هذا أولا. ثانيا أيضا يوجد قاعدة، ولكن هنا أشير إشارة، لاحظ ماذا يقول صدر المتألهين في شرح هداية أثيرية مجلد الثاني صفحة 157، يقول ما لفظه والحق أن معناها للقاعدة أن الواجب ليس فيه جهة إمكانية، بمعنى أن كل ما يمكن له بالإمكان العام فهو واجب له، ومن فروع هذا الحكم أنه ليس له حالة منتظرة، مو أن هي نفس القاعدة، فإن ذلك أصل يترتب عليه هذا، يعني ذلك واجب الوجود، وذلك من خواص الواجب دون هذا لتحققه، يعني هذا ليس له حالة منتظرة في المفارقات عن المادة مطلقا عند الحكماء، مطلقا عند الحكماء. ذلك الحكماء كما قلت المجردات التامة هي أنواع، مش أشخاص لنوع واحد، أنواع، كل عقل هو نوع، ولذلك قالوا هو نوعه في شخصه، قالوا العقل نوعه في شخصه، ما في تعدد أشخاص، يعني لا يمكن مثل الأعداد، لاحظ أنت العدد ثلاثة نوع أو فرد، نوع أو شخص، نوع، الثلاثة نوع، الأربعة نوع، الخمسة نوع، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل هنا كالأعداد، يعني لكل منهم مقام نوعي خاص، هذا المعنى عند الفلاسفة. جيد. قال المصنف لاحظ الفصل الرابع في أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، قال واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، قال صدر المتألهين رحمه الله المقصود من هذا أن الواجب ليس فيه جهة إمكانية، فإن كل ما يمكن له بالإمكان العام فهو واجب له، هذه نفس عبارة شرح الهداية الأثرية ذكرها بالأسفار. ومن فروع هذه الخاصة، خاصية للواجب، أنه ليس له حالة منتظرة، فإن ذلك أصل يترتب عليه هذا الحكم، يعني إن قاعدة الواجب من جميع الجهات أصل يترتب عليه هذا الحكم أنه ليس له حالة منتظرة، وليس هذا عينه كما زعمه كثير من الناس منهم الأثرد الأبهري في شرح الهداية الأثيرية. وإن كان أغا علي مدرس الزنوزي بكتاب اللمعات الإلهية يقول ليس له حالة منتظرة، والظاهر كلامه هذا صحيح، يعني ليس له حالة منتظرة على نحو الضرورة مو فقط على نحو الفعلية، فبصير نفس القاعدة، لاحظت؟ لأنه التي تشمل العقول ليس للعقول حالة منتظرة على نحو الفعلية، يعني كل ما هو ممكن حاضر بالفعل ولكن لا على نحو الضرورة الأزلية. خب قد يقال ليس له حالة منتظرة على نحو الضرورة الأزلية مو فقط على نحو الفعلية، فترجع هذه القاعدة عين تلك القاعدة كما زعمه كثير من الناس، فإن ذلك هو الذي يعد، فإن ذلك يعني قاعدة من جميع الجهات هو الذي يعد من خواص الواجب دون هذا أنه ليس له حالة منتظرة. خاصة إخوان الأعزاء أن كلمة القوة تطلق على الإمكان الذاتي أحيانا، لا تطلق فقط على المادة قابل الفعل، ولذلك يقولون أن الله سبحانه وتعالى أخرج العقول من القوة إلى الوجود، قد يطلق عند الفلاسفة كلمة قوة ويرد منها الإمكان الذاتي، يعني قد يطلق. نعم. الذي يعد من خواص الواجب دون هذا، دون قاعدة يعني ليس له حالة منتظرة. لاتصاف المفارقات النورية يعني العقول به أنه ليس له حالة منتظرة. إذ لو كان هنا يعطي الدليل، إذ لو كان للمفارق حالة منتظرة كمالية يمكن حصولها يعني بالفعل لا على نحو الضرورة الأزلية، لاستلزم تحقق الإمكان الاستعداد يعني لكان قابلا ومستعدا لأن يكتمل استعدادي فيه، والانفعال عن عالم الحركة والأوضاع الجرمانية. لماذا؟ لأنهم يقولون الاكتمال هو اكتمال بسبب الحركة، والحركات الأرضية ناشئة من الحركات الفلكية. هنا يقصد الأوضاع الجرمانية يعني الحركات الأفلاك، طبيعية القديمة هون، لأن المشاء وحتى يعني كانوا يعتبرون أن الزمان ينشأ من حركة الأفلاك. نحن بنقول هلا خلينا نقول الشمس والقمر، يعني الشمس هي اللي بتعمل ليل ونهار. هم كانوا يقولون أن الفلك الأقصى، الفلك الأطلس بيسموه، الفلك اللي هو فلك الأفلاك، حركته هي الوضع الذي يعني حركة الفلك الأقصى هو الذي يتغير وضعه، هو بتغير وضعه يتغير أوضاع الأفلاك الثمانية دونه، ويتغير ما دون فلك القمر اللي هو الأرض، فينشأ الليل والنهار والزمان. فإذا نشأ الليل والنهار والزمان نشأت كل الحركات الأخرى من انبات الشجر ومن شروق الشمس وغير ذلك اللي هي أساس كل الحركات. فهو يقول كل الحركات وكل الاستعدادات تتفعل، مثل استعداد القمح أنه يصير قمح يتفعل بسبب حركة الأفلاك، لأن حركة الأفلاك هي علة الزمان، ولكن العقول فوق الفلك وفوق الزمان، فلا يمكن أن يكون في العقول استعداد. عن عالم الحركة والأوضاع، الوضع هن وضع بمعنى المقولة يعني نسبة الأجزاء إلى بعضها اللي هي الحركة الدائرية، الأوضاع الجرمانية من الأجرام السماوية، وذلك يوجب تجسمه يعني تجسم العقول وتكدره مع كونه مجردا نوريا. هذا خلف. هنا فقط أعطى قاعدة وستأتي معنا لاحقا، أعطى قاعدة أن العقول أنواعها في أشخاصها، لا يوجد أشخاص عقول بحيث تكون تتكامل فيما بينها، بعضها أكمل من بعض وهي أشخاص لفرد لنوع واحد. هذا تمام الكلام فيما ذكره. ثم يشرع بعد ذلك بالحجة، وقد أقيم على هذا عدة حجج يمكن إيصالها مع ما أضافه صدر المتألهين من حجج على المطلب إلى 6 أو 7 حجج. المصنف هنا ذكر حجتين على المطلب ثم أورد إشكالا وفرع عليه بعض الفروع. يأتي والحمد لله رب العالمين.
حسنا، هو بس سؤال، عشان مصباح أمكن يكون مراد